الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع منزلة أخرى من منازل السائرين إلى رب العالمين، ألا وهي منزلة الاعتصام. ومنزلة الاعتصام منزلة عظيمة، ولها مقام عظيم، ولها فضل كبير. منزلة الاعتصام، ذكر الإمام الهروي رحمة الله تعالى عليه قبل ذلك بعض المنازل، كمنزلة اليقظة، ومنزلة الفكرة، ومنزلة البصيرة، ومنزلة المحاسبة، ومنزلة التوبة، ومنزلة التذكر، وهذه منزلة الاعتصام. الاعتصام في لغة العرب كما قال ابن منظور، قال: الاعتصام هو الامتساك بالشيء. قال: وفتي وهو افتعال منه. ومنه شعر أبي طالب قال: ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال: عصمة، يصف النبي صلى الله عليه وسلم، عصمة للأرامل، والمقصود أي أنه يمنعهم من الضياع ويمنعهم من الحاجة. وقال الراغب رحمة الله تعالى عليه في المفردات، قال: العصم هو الإمساك، والاعتصام هو الاستمساك. قال الله تعالى: قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا شيء يعصم منه. وقال: ما لهم من الله من عاصم. قال: والتمسك، والاعتصام هو التمسك بالشيء، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، ولقوله: ومن يعتصم بالله. والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: الاعتصام هو افتعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك، التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. الاعتصام هو التمسك بما يعصمك، أي بما يمنعك من المحذور وبما يمنعك من المخوف. فالاعتصام هو الاحتماء، ومنه سميت القلاع، سميت بالعواصم لمنعها وحمايتها، سميت العواصم. وكذلك صنف بعض العلماء كبكر بن العربي، قال: العواصم والقواصم. العواصم والقواصم، العواصم يعني العواصم التي تمنع من الفتن، الشيء الذي يعصم من الفتن. إذن منزلة الاعتصام، ما الذي يعصمنا؟ ما الذي يمنعنا من الوقوع في الزلات؟ ما الذي يمنعنا من المحذور؟ ما الذي يمنعنا من المخوف؟ ما الذي يمنعنا؟ قال: الاستمساك بالشيء، الاعتصام به، التمسك بالشيء، التمسك بما يمنعك من المحذور أو المخوف. إذن هذه مختصر، ما هي منزلة الاعتصام؟ التمسك بما يمنعك مما هو محذور ومخوف. طيب، الاعتصام قال ابن القيم نوعان: أولا اعتصام بحبل الله، وثانيا اعتصام بالله. أولا اعتصام بحبل الله، وثانيا اعتصام بالله. وهذا ورد في القرآن، ورد في القرآن النوعان، ورد النوعان في القرآن الكريم: الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول الإمام ابن القيم: ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. لا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. قال فأما الاعتصام بحبل الله فإنه يمنع من الضلالة، وأما الاعتصام به فإنه يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. نعم، السير إلى الله، الطريق إلى الله تقطع بالهمم وبالقلوب لا بالأبدان، كما قال ابن القيم: اعلم أن العبد يقطع منازل السير إلى الله بقلبه لا ببدنه. فالسائر يريد هذا الطريق وأن يقطعه بقلبه، فلذلك يحتاج إلى الهداية، يحتاج إلى شيء يعصمه في الطريق. فهذا مدار السعادة في الدنيا والآخرة. احفظ مدار السعادة في الدنيا والآخرة على شيئين: الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. هذا مختصر الدين، مدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله والاعتصام بأمر الله أو بحبل الله. فالاعتصام بحبل الله يوجب لنا الهداية، والاعتصام بالله يعصمنا من الهلكة. الاعتصام بحبل الله يوجب الهداية. طيب، الاعتصام بحبل الله، ما هو الاعتصام بحبل الله؟ ما هو الاعتصام بحبل الله؟ قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله. قال ابن عباس: أي تمسكوا بدين الله، هذا هو حبل الله، حبل الله دينه. قال ابن مسعود: هو الجماعة. واعتصموا بحبل الله أي اعتصموا بالجماعة. وقال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون من الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إن مما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إذن حبل الله على تفسير ابن مسعود الجماعة، حبل الله على تفسير ابن عباس الدين. قال مجاهد ابن جبر وعطاء ابن أبي رباح قال: واعتصموا بحبل الله أي واعتصموا بعهد الله، واعتصموا بعهد الله. قال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: واعتصموا بحبل الله أي اعتصموا بالقرآن، اعتصموا بالقرآن، فقالوا حبل الله هو القرآن. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله يعني عليكم بأمر الله وطاعته، عليكم بأمر الله وطاعته. فالاعتصام بحبل الله يحقق لك الهداية. إذا كان على قول كثير من المفسرين أنه القرآن، فعند ذلك نقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا هو الاعتصام الحقيقي بحبل الله تبارك وتعالى. إذن الاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. فالاعتصام بحبل الله الاعتصام بكتاب الله أو بطاعته ولزوم أمره. ومنه العلماء صنفوا من هذا العنوان، صنفوا المصنفات وكتبوا الكتب. ففي الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، والإمام البخاري صحيحه سفر عظيم وكتاب جليل، صنفت حوله المصنفات وكتبت حوله الكتب. بعض طلاب العلم صنف مصنفا كاملا سرد فيه أسماء المؤلفات التي اعتنت بصحيح البخاري، مجلد بأكمله اعتنى بالمؤلفات التي حول صحيح البخاري، سماه إتحاف القاري بذكر الجهود المبذولة بصحيح البخاري، مجلد كامل فقط في الأسماء، في أسماء الجهود التي المؤلفات التي فيها اعتناء بصحيح البخاري، شرحا وذكرا للطائف الإسناد وذكرا للتراجم وذكرا لأسلوب البخاري ومنهجه أو لسيرته ونحو ذلك، مصنفات في مجلد كامل فقط
في صحيح البخاري. ففيه في كتاب صحيح البخاري اللي هو الجامع الصحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هكذا اسمه صحيح البخاري، الجامع الصحيح لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا مختصر نقول صحيح البخاري. أما اسمه الجامع الصحيح هكذا سماه صاحبه الإمام البخاري. الإمام البخاري قسم كتابه الصحيح إلى كتب، فمثلا يقول كتاب بدء الوحي، يأتي ويذكر الأحاديث الواردة في بدء الوحي في نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الحج، وهكذا. هناك كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب الاعتصام، اسم هذا الكتاب كتاب الاعتصام، احتوى على 28 بابا وفيه 100 حديث وحديثان. في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، يعني في داخل صحيح البخاري كتاب اسمه الاعتصام في داخل الصحيح، فكتاب الاعتصام ذكر فيه 28 بابا، باب كذا باب كذا، ثمانية ذكر 28 بابا، وفي هذه الأبواب 100 حديث وحديثان، 102 100 حديث وحديثان. وجعل كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، جعله الكتاب قبل الآخر من الجامع الصحيح، قبل الأخير من طب أول كتاب بدأ به كتاب بدء الوحي، كيف نزل الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أول كتاب في صحيح البخاري، يعني أول أحاديث تقرأها عن بدء الوحي. طب وآخر شيء بعد ما ذكر كتب كثيرة في العبادات والمعاملات والسيرة والمغازي وكتب متنوعة وأحاديث كثيرة، الكتاب قبل الأخير كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الكتاب الأخير كتاب التوحيد. فكأنه يقول لك من اعتصم بالكتاب والسنة ختم له بكلمة التوحيد، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول لك من اعتصم، كأنه يقول بترتيبه لهذه الكتب، من اعتصم بالكتاب والسنة ختم له بالتوحيد، بعد ذلك اللي هو لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فإن لم تكن معتصما بكتاب السنة لن يكون الخاتمة ألا وهي كتاب التوحيد، ألا وهي التوحيد. وآخر حديث ختم به البخاري رحمه الله، آخر حديث اللي هو كلمتان خفيفتان على اللسان، آخر حديث صحيح البخاري هذا، آخر حديث لو قرأت صحيح البخاري كاملا، آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والعلماء ذكروا لطائف في أن البخاري رحمه الله ختم صحيحه بهذا الحديث، ختم صحيحه بهذا الحديث. الشاهد أن البخاري له كتاب في داخل اسمه كتاب الاعتصام بكتاب السنة. كذلك جرت عادة العلماء، هناك كتاب اسمه للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، اسم هذا الكتاب الاعتصام، اسم الكتاب كتاب الإمام الشاطبي، وهو من أعظم كتبه، له كتابان الشاطبي، له كتب كثيرة لكن كتابان هما سفران جليلان عظيمان في الأمة، كتاب الاعتصام وكتاب الموافقات، كتاب الاعتصام وكتاب الموافقات، هذان كتابان عظيمان حقيقة، من قرأ فيهما وعلم ما فيهما من الدقائق والمسائل فهو فقيه حقا، عالم حقا، ويبعد عنك الشطط والزلل في العلم والتقوى والفتوى، كذلك يبعد عنك الزلل والخطأ، اللي هو كتاب الاعتصام كذلك كتاب الموافقات. لذلك أيها الإخوة، منزلة الاعتصام، والنوع الأول الاعتصام بحبل الله، لو قلنا الاعتصام بحبل الله القرآن، الاعتصام بحبل الله السنة، الاعتصام بحبل الله دين الله، الاعتصام بحبل الله الجماعة، كل هذا يدخل في مفهوم الاعتصام بحبل الله كله يدخل في مفهوم الاعتصام بحبل الله. وثبت في الحديث أن القرآن والحديث صحيح الترغيب والترهيب قال أن القرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. فالقرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. إذن ثبت بالنص أن حبل الله هنا القرآن. طبعا الناس بالنسبة لهذا الاعتصام بحبل الله بالنسبة لتلقي الكتاب والسنة على ثلاثة أنواع كما في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث الهدى والعلم يعني الكتاب والسنة، كمثل غيث. انظر الناس كيف يتلقون العلم، مثل تلقي الأرض للغيث، كمثل غيث أصاب أرضا. لماذا شبهه بالغيث؟ لماذا شبهه بالغيث؟ يقول الإمام القرطبي رحمة الله تعالى إنما شبه الوحي بالغيث، قال ووجه الشبه هو الصفاء. فالوحي صاف نقي كما أن الغيث صاف نقي، المطر الذي أنزل من السماء ماء عذب زلال صافي نقي، كذلك الوحي. قال والوجه الثاني أن الأرض تحتاج إليه، فكذلك القلوب كالأرض تحتاج إلى الوحي. قال لماذا كمثل غيث؟ قال لأن الأرض محتاجة إليه، فالقلوب تحتاج إلى الوحي كحاجة الأرض للغيث. والوجه الثالث لم يذكره القرطبي، ذكر بعض أهل العلم أن الغيث في الغالب يعم الأرض، في الغالب إذا نزل على بقعة من الأرض يعمها، ولا يقول يقال والله نزل الغيث في مكان دون آخر، نزل الغيث والله في حي من أحياء الزرقاء أو في شارع لم يغش الشارع الثاني، في الغالب أنه يعم الغيث. قال وكذلك نور الوحي يعم الناس. ولكن الاختلاف هنا ليس في الاختلاف في نزول الغيث أو في الوحي، لا، الاختلاف بين الناس في تقبله. فالناس يختلفون بالاعتصام بالكتاب والسنة من حيث هم لا من حيث الوحي. فقال فلما قال فأصاب أرضا، فأصاب أرضا طيبة، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء، هذا النوع الأول، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قال وسقت الناس كذلك، يعني الناس انتفعوا بها، رعوا أنعامهم وأيضا شربوا منها، هذه أرض طيبة مثل الذي يتلقى الوحي يعتصم بحبل الله. قال وكان منها أرض قيعان أمسكت الماء، قاع أمسكت الماء ما أنبتت لكنها أمسكت الماء. قال وكان منها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذاك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فعلم وعلم، فنفعه الله ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذاك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فيقولون في هذا الحديث يقال الناس بالنسبة للوحي بالنسبة لحبل الله كتاب السنة ثلاث أقسام، قسم يستفيد ويفيد مثل الأرض الطيبة انتفعت بنفسها وأنبتت العشب والكلى ونفعت الناس. قال وقسم يستفيد ولم أو يفيد ولا يستفيد هو، مثل العالم الذي ينفع الناس وينتفع هو، فكان الأرض التي أمسكت الماء لم تنتفع هي ولكن نفعت الناس. فمثال العالم الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلمه، ينفع الناس لكن لا يعمل هو. قال والثالث الذي لا ينتفع بنفسه ولا ينفع غيره. هذا مثال أيها الإخوة بما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك انظروا واعتصموا بحبل الله، منزلة الاعتصام أي الاعتصام بحبل الله هنا النوع الأول، منزلة الاعتصام بحبل الله عاصمة للأمة أيها الإخوة، تعصم الأمة من الفتن، تعصم الأمة من التفرق، تعصم الأمة من الانحراف، لماذا ظهرت الفرق في الأمة على مر التاريخ؟ لماذا؟ للبعد عن هذا الأصل العظيم، ألا وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. وذلك لما أمرنا الله تعالى أن نعتصم بحبل الله ماذا قال؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فدل ذلك أن التفرق يكون بسبب ترك الاعتصام بحبل الله. فإذا لم نعتصم بحبل الله تفرقنا، إذا لم نعتصم بحبل الله تفرقنا، إذا اعتصمنا بحبل الله تجمعنا. لأننا أيها الإخوة إذا لم نعتصم بحبل الله بكتاب السنة أذنبنا، وكان الذنب. والله تعالى يقول قال أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ما هي العاقبة؟ فنسوا حظا مما ذكروا به. الله أنزل عليهم التوراة على اليهود، والنصارى أنزل عليهم الإنجيل، فلما نسوا حظا مما ذكروا به قال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون. يقول الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام قال دلت الآية أن الإغراء بينهم بالعداوة والبغضاء كان لتركهم الدين. فإذا الناس تركوا الأصل الكتاب والسنة هناك ستظهر العداوة والبغضاء، إذا تركوا الاعتصام بحبل الله ستظهر العداوة والبغضاء بين الأمة. والإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الفتن لا تكون إلا من ترك أمر الله، إن الفتن لا تظهر في الأرض إلا بسبب ترك أمر الله. قال فإن الله أمر بالحق وأمر بالصبر فلا تظهر فتنة إلا بسبب ترك الحق وترك الصبر، لا تظهر فتنة في الأرض إلا بسبب ترك الحق أو ترك الصبر. ذلك لما العلماء قالوا عن مسألة الخروج على الولاة الظالمين، الشرع أمرنا أن نصبر عليهم، أن نصبر عليهم. لما على مر التاريخ خرج أناس على هؤلاء الولاة الظالمين حدثت فتنة وترتبت فتنة أعظم من المصلحة التي أرادوها هم. لماذا؟ لأنه النبي أمرنا أن نصبر، قال فأمرنا بالصبر على ولاة الجور ولاة الظلم، أمرنا أن نصبر وأن لا ننزع يدا من طاعة، أمرنا بهذا. فلم تحدث فتنة في الأمة إلا بسبب هذا الأمر. انظر الفتن التي حدثت في أمة الإسلام والحروب السابقة، ولو قرأها الإنسان الفتن التي حدثت داخل الأمة بسبب هذا. الشرع أمر بالصبر، الأمة تركت الصبر فظهرت العداوة والبغضاء، تركت الحق فظهرت العداوة والبغضاء. ولذلك الأمر أيها الإخوة يكون بسبب ترك ما أمر الله به تظهر الفتن في الأمة وتظهر البدع. أهل البدع شعارهم أنهم أهل الأهواء، ما تمسكوا بحبل الله. وذلك تعجب أن عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، كان في عهد عمر بن الخطاب من خيرة الناس. قال عمر لواليه على مصر إني مرسل لك رجلا آثرتك به على نفسي، إني مرسل لك رجلا آثرتك به على نفسي فافتح له دارا للناس يعلمهم القرآن. هذا الرجل أنا آثرتك يا والي مصر، أنا آثرتك على نفسي به، وإلا أنا أريد أن أقربه. عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، قاتل ابن أبي طالب، قتله ابتغاء مرضات الله. هذا عبد الرحمن بن ملجم لوجه الله قتل ابن أبي طالب لأجل الله، وشعاره وهو يطعن على ابن أبي طالب وعجلت إليك رب لترضى، يريد أن مرضات رب العالمين. عبد الرحمن ملجم، ما السبب؟ الانحراف أيها الإخوة عن الكتاب والسنة، الانحراف عن حبل الله. ظهر هذا من الخوارج، من رؤوس الخوارج. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وذلك كل افتراق في الأمة، كل افتراق بسبب ترك النصوص. كل افتراق في الأمة بسبب ترك النصوص. ماذا قالت المعتزلة وأشباههم؟ قالوا نحن عندنا العقل والنقل. قال النقل ظني ومسلمات العقل قطعي، فإذا تعارض الظني مع القطعي نقدم القطعي على الظني، يعني منقدم العقل على النقل. قال نقل ممكن راوي أخطأ، ممكن هذا الحديث، لكن العقل، العقل عنده مسلمات، فالعقل قطعي والنقل ظني، فإذا تعارض العقلي مع الظني تعارض القطعي مع الظني نقدم القطعي، يعني نقدم العقل على النقل. انحراف، كل انحراف ظهر في الأمة بسبب ترك الاعتصام بالكتاب والسنة. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. عند اختلاف قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن على الأمة أن ترجع أيها الإخوة إلى واعتصموا بحبل الله. إذا اعتصمت منزلة الاعتصام أولها الاعتصام بحبل الله، إذا كان الاعتصام بحبل الله كان بعد ذلك العصمة من البدع، العصمة من الفتن، العصمة من الجهل. ماذا يقول الإمام ابن القيم في المنظومة الكافية الشافية النونية؟ ماذا يقول؟ قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه، والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن هذا علاج الجهل أو من سنة. ومن الذي يعلم هذا؟ كل الناس، كل واحد يأتي ويأخذ النصوص كما يريد. وطبيب ذاك العالم الرباني، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. غير ذلك أنا لا أريده. ترك الاعتصام بحبل الله، هذا كل من أمر بترك الاعتصام بحبل الله لا أريده. ولذلك أيها الإخوة صعب الأمر الآن في زماننا في نزول هذه المنزلة، في نزول منزلة فعلا الذين يعتصمون بالسنة. أبو عبيد القاسم بن سلام الذي عاشر الإمام أحمد رحمه الله، وقد تكلمنا في ترجمته في شهر رمضان ترجمة موسعة عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله تعالى عليه، كان يقول عن زمانه في زمن الإمام أحمد، قال: المتبع للسنة في زماننا كالقابض على الجمر، وهو عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يعني المتبع للسنة معتصم بحبل الله في زمانه، يقول هو، قال: كالقابض على الجمر وهو عندي، يعني منزلته ورفعته عندي أفضل من الضرب، من ضرب السيف في سبيل الله. وكان يقول أبو العالية رفيع بن مهران، قال: من مات على السنة مستورا قال فهو صديق. وكان يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. لذلك أيها الإخوة كانوا قديما لا يقبلون، قبل ظهور الفتن والبدع والخرافات، لا يقبلون إلا هذا، بل الذي يأتي ويصنع أشياء جديدة يردونها ويبطلونها. أي واحد يريد أن يحدث في الأمة شيئا غير الكتاب والسنة لا يستقبلون منه أصلا. ذلك يقول حماد بن زيد: سمعت أيوب السختياني قال، قيل له: ما لك لا تقرأ في هذه الآراء، يعني في هذه الكتب، كتب الرأي، أرأيت كذا، أرأيت الافتراضات والكلام اللي فيه فلسفة وكلام لم يأذن الله به، قال: ما لك لا تقرأ في هذه الكتب الرأي؟ قال: فقال أيوب، يعني أنا عندي المصدر الأساسي كتاب السنة، قل ما لك لا تقرأ الرأي. فقال أيوب رحمه الله: قيل للحمار ألا تجتر، قيل للحمار ألا تجتر، يعني للحمار قيل ألا تجتر، ألا تخرج بعض ما في بطنك فتمضغه، قيل للحمار ألا تجتر؟ فقال أكره مضغ الباطل، أكره مضغ الباطل. فلا داعي لكل هذا، لا داعي لطريقة شرقية أو غربية، لا داعي أن نلتفت ليمنة ويسرى، لا داعي. السنة بين يدي كتاب السنة، خلاص هذا، واعتصموا بحبل الله، الكتاب والسنة عصمة لي. لماذا أنظر في الآراء؟ قال قيل للحمار ألا تجتر؟ قال أكره مضغ الباطل. ذلك كان يقول قتادة منذ 30 سنة ما أفتيت برأيي، ما أفتيت إلا بنص من كتاب أو سنة. هذا الاعتصام، هذا الاعتصام بحبل الله، هذا الاعتصام بحبل الله. ومن كان كذلك أيها الإخوة فهذا يرجى له النجاة ويرجى له الخير. إذن أولا قال الاعتصام بحبل الله على أقوال السلف، الجماعة، القرآن، القرآن والسنة، طاعة الله ورسوله، كل هذا حبل الله، كله النوع الأول الاعتصام بحبل الله. وهناك كلام نفيس للإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، إن شاء الله نكمل في درس قادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.